بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بي وبكم في الدارين أمين، ورضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن أبت فلينضح في وجهها الماء، وإن أبى فلتنضح في وجهه الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، وما من امرئ يكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله جل ذكره كل ليلة إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر، أو قال: يفرغ القارئ من صلاة الصبح، ثم يصعد تعالى إلى عزه ومكانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى منهما: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وفي الثانية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ثم يصلي بعد ذلك ما كتب له. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في قيام الليل ما شاء، وربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء. وقال معبد بن خالد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بالسبع الطوال في ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يجهر بالقراءة وتارة يسر. وتقدم في باب صفة الصلاة قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسر من أسمع نفسه. وكان أنس رضي الله عنه وقال أنس رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر في الليل، فوجد أبا بكر يسر بقراءته وعمر يجهر بها، فلما أصبح سأل أبا بكر: لما لا تجهر بقراءتك؟ فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت. فقال له: ارفع قليلا. وسأل عمر فقال: لما لا تسر بقراءتك؟ فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال له: اخفض قليلا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان حبيبه محمد ذي المراتب الرفيعة والجهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، خاصة الخلق سبحانه وتعالى في بريته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بقيام الليل، وذكر لنا فيما ذكرنا في الأمس أن من استيقظ وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي هذا إرشاد إلى الأسر المؤمنة أن يكسبوا ويحصلوا ما به يرجون في مراتب الفضل، ويعدون عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بأن يتعاون الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها على قيام الليل ولو صلاة ركعتين، فإذا حصل ذلك منهما دل على أن لهما وجهة إلى الحق جل جلاله وإرادة في قربه ورغبة في نيل ما عنده وتصديق برسوله واتباع له. فبقيام ذلك في الأسرة تدخل الأسرة الزوج والزوجة في عداد من أثنى عليهم الرحمن في كتابه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما كان الأمر يقوم على التعاون والتعاضد على ذلك وينازل الإنسان بحكم طبيعته فترة وكسل وتباطؤ وشدة نوم، قال اتفق الزوج والزوجة أن من تأخر منهما لغلبة نوم أو تكاسل أن ينضح الثاني في وجهه الماء، فإن أبت فلينضح في وجهه الماء وإن أبى فلتنضح في وجهه الماء. وفي لفظ آخر قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فلم تستيقظ فرش في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فلم تستيقظ فرشت في وجهه الماء. وأمثال هذا يكون مع اتفاق بينهما على هذا التعاون على هذه الخيرات ورموز الصلات بالحق تبارك وتعالى والإيمان به. فبهذه الأعمال والأحوال تتميز بيوت وأسر أهل الدين وأهل الإسلام وأهل الملة وأهل الشريعة وأهل الإيمان. ولا يمكن أن يتميز بيت المؤمن بفرش ولا بجهاز ولا بثلاجة ولا بمروحة، هذا عند البر والفاجر والمؤمن والكافر. لكن هذه ميزة بيوت المؤمنين، هذه الصلات بالرب جل جلاله وإقامة هذه الخيرات والسنن. ثم ذكر لنا أنه إذا غلب النعاس على أحد وهو يصلي فينبغي أن يرقد شيئا من الوقت يستعين به على استجماع قواه وحضوره في الصلاة، فإنه قد يخربط في الصلاة بسبب النوم، وقد يخربط في الآيات وقراءتها، وقد يخربط في الدعاء حتى يدعو على نفسه من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. فلذلك قال إذا انعسى أحدكم وصرف الرقود حتى يذهب عنه النوم. وما من امرئ يكون له صلاة بليل فيغلبه عليها في شيء من الليالي نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ثم كما تقدم معنا أيضا يحوز ثوابا آخر كاملا بقضاء ما فاته من الليل إذا قضاه ما بين طلوع الشمس وزوالها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله جل ذكره كل ليلة إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل، فيقول لا أسأل من عبادي عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. أو قال يفرغ القاري من صلاة الصبح. ثم يصعد تعالى إلى عزه ومكانه وهو العزيز الرحيم الغفور القوي الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيعلم من معنى قول ينزل أو يصعد شؤون تجليات يتجلى بها. والمعنى في الحديث أن كل مؤمن في أي بقعة من الأرض حينما ينتصف الليل أو يبقى ثلثه الأخير كما في روايات أخرى يكون للرحمن تجل خاص عليه وقرب منه وتفقد لحاجاته واعتناء بما سأله إذا سأل وبما استغفره إذا استغفر وبتوبته فيقبل إذا تاب عليه. والمعنى أن هذا وقت شريف، فكل مؤمن في أي بقعة من بقاع الأرض ينبغي في ساعات الليل هذه أن يكون له صلة بهذا الإله ونصيب من التوبة والاستغفار والسؤال الحاجات، فجدير بأن ينال مطلوبه فوق ذلك. قال الإمام ابن الديبع فلو رأيت الخدام القائمين بالعبادة والصدق الصادق من الصادقين مع الله، فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام في جنح الليالي وظلم الليالي وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب آبق من الذنوب إليه هارب، فلا يزالون في الاستغفار في آخر السحر حتى يكف كف النهار كف النهار ضوء النهار شبهوا بالكف كف ذيول الغياهب يطوي ظلمة الليل حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون ويصبحون في يومهم وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. وفي الخبر أنه ينادي في أول الليل مناد ليقوم العابدون، فإذا كان نصف الليل نادى مناد ليقوم القانتون، فإذا كان آخر الليل نادى مناد ليقوم المستغفرون بالأسحار، فإذا طلع الفجر نادى المناد ليقوم الغافلون وعليهم أوزارهم، ما تعرضوا لغفر أوزارهم مثل هؤلاء، يقوموا هؤلاء غافلين كسالى يقومون بعد الفجر. ليقوم الغافلون وعليهم أوزارهم لا إله إلا الله. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصلاة إلى الله عز وجل، ثم عبر صلى الله عليه وسلم عن انقطاع هذا التجلي بطلوع الفجر بقول ثم يصعد تعالى إلى عزه ومكانه، فعبر عن انقطاع التجلي بهذا المعنى. ومن المعلوم أن ما يتبادر إلى الذهن من نزول أو صعود يتعلق بالكائنات والأجسام، الحق منزه عن ذلك جل جلاله، هيهات ما المخلوق مثل خالق وليس كمثله شيء وهو السميع. كان صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيأخذ السدس الرابعة والسدس الخامس، وهذا أفضل ما يكون من ساعات الليل. فالأفضل السدس الرابع والخامس مطلقا كما جاء وصح في الأحاديث، أحب الصلاة لله صلاة داود عليه السلام، أحب الصيام لله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويصوم يوما ويفطر يوما. الحديث في البخاري قال وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين، لم يخرجوا هذا، وهذا ذكره الفقهاء عندنا في أداب القيام في الليل، أن يصلي ركعتين خفيفتين في أول قيامه إذا قام، يقرأ في الأولى منهما ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله توبة رحيمة، ويستغفر ثلاثا ثم يقرأ قول يا أيها الكافرون ويركع. كذلك في الركعة الثانية يقرأ قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويستغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقرأ قوله الله أحد ثم يركع. فهذا كيفية الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما تهجده، يفتتح بهما تهجده عند قيام الليل. ويأتي بعضهم بالآية الأولى من أولها فيقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله وجد الله توابا رحيما. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في قيام الليل ما شاء، وربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة والعمران والنساء. وقال معبد بن خالد رضي الله عنه رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بالسبع الطوال في ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يجهر بالقراءة وتارة يسر، قال له الحق ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ما أسر يقول أبو هريرة ما أسر من أسمع نفسه، ولا بد من إسماع نفسه، وأما القراءة من دون أن يسمع نفسه فهذا فكر في القراءة وليس بقراءة وليس بتلاوة، هذا فكر في القراءة. ولهذا قالوا لا, 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 لا لا تسقط عنه الفاتحة إذا لم يسمع نفسه بحروفها، والمراد أن يتلفظ بحيث لو كان معتدل السمع لسمع ولم يكن هناك مشوش من صوت ونحوه، فدون هذا ما يعد قراءة ولا يثاب عليه ثواب القراءة، ثواب الفكر، ذا ثواب الفكر وليس ثواب التلاوة، ولا يكون تلاوة مثله التشهد الواجب في الصلاة، ما يعد تشهدا حتى يسمع نفسه. والمراد أن يتلفظ ويكون بصوت لو كان معتدل السمع، لا عبرة إذا كان أصم أو نحوه، ولو كان ولم يكن هناك مشوش صوت مثل صوت مكينة عنده شغال يتلفظ ما يسمع نفسه بسبب قوة صوت المكينة، ما يضر كان المستوى الذي رفع به صوته لو لم يكن هناك حائل يحول بينه وبين صوت من صوت مشوش ولا وكان متوسط السمع لا سمع يكفي. فلا بد أن يسمع نفسه. وفي الحديث إذن ما جاءنا عن سيدنا بكر وسيدنا عمر، سيدنا عمر كان يخافت سيدنا بكر يخافت بقراءته يسر بها، سيدنا عمر يجهر بها، وأنه لما سألهم صلى الله عليه وسلم قال لبكر لما لا تجهر بصلاتك، قال قد أسمعت من ناجيت، في لفظ الذي أناجيه يسمعني، قال له ارفع قليلا، دعاهم إلى التوسط. قال لسيدنا عمر لما لا تسر بقراءتك، قال أوقظ الوسنان أي النايم، أوقظ الوسنان مشان يستيقظ يقوم يصلي ليل، وأطرد الشيطان الذي يفر من صوت القرآن وصوت التلاوة، قال اخفض قليلا، قال هذا ارفع قليلا، وقال هذا اخفض قليلا. وجاء في لفظ آخر أنه مر على أبي بكر وجده يسر، وعلى عمر وجده يرفع صوته، فسألهم في اليوم الثاني فقال أبو بكر أسمعت من أناجي، وقال لسيدنا عمر قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال كلاكما إلى خير. وفي الرواية أنه قال لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لسيدنا عمر اخفض قليلا، وهذا يفسر قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والفقهاء عندنا فسروا هذا بأن يجهر بآية ويسر بآية، يجهر بآية ويسر بآية، وأخذوا بما جاء أنه كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا، ويقولون لأنهم يقولون إن لم يسمع إلا نفسه فقد أسر، وإن أسمع غيره فقد جهر، فكيف يكون بين الجهر والإسرار؟ إلا آية يسر وآية يجهر، يسر حتى يكون قراءته بين الإسرار والجهر، لأنه إن أسمع من بجنبه فقد جهر، وإن لم يسمع إلا نفسه فقد أسر، فكيف بينهم كيف يصلح؟ لا يسمع ويسمع ما يتأتى أنه لا يسمع الذي بجنبه ويسمع الذي بجنبه، هذا ما يتأتى. فقالوا يسر بآية ويجهر بآية، يسر بآية ويجهر بآية، هكذا. ملأنا الله بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا في الهداة المهتدين مترقين أعلى مراتب الإنابة إليه والخشية منه والرغب فيما عنده، ويدفع عنا سوء أهله، قمنا بفائضات الجود، ويسعدنا بعلى السعود في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.